السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. أحمده وأشهد أن لا إله إلا هو وحده لا شريك له شهادة القلب قبل شهادة اللسان ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله للناس شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم ويحررهم من إسار الدنيا وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد أيها الإخوة المؤمنون، فلقد كنت هذا اليوم أود أن أتم ما بدأته في خطبة سابقة، ولكن بعض الإخوة لفتوا نظري إلى أننا في هذا اليوم نكون في 17 من رمضان، في 17 رمضان. من الذي يستطيع أن ينسى أن هذا اليوم يوم الجمعة 17 رمضان كان يوم غزوة بدر، وكان يوم الانتصار العظيم الذي تحقق للمسلمين في يوم بدر؟ لا يستطيع أحد أن يتجاوز هذا اليوم دون أن يذكره، فأذنوا لي أن أحدثكم في هذا الموضوع بعض الحديث المختصر. فالحديث عن غزوة بدر، عن دروسها، عن عبادها، عما نزل فيها من القرآن الكريم، حديث لا تستوعبه خطبة واحدة ولا تستوعبه خطب، ولكنني أشير بعض إشارات. يوم بدر يوم عظيم في حياة الإسلام والمسلمين، هو يوم فرق الله فيه بين الحق والباطل، هو يوم جعله الله تعالى فيصلا بين عهدين، عهد الضعف وعهد القوة، عهد الذلة وعهد العزة. يقول تعالى: وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان، يوم بدر، يوم التقى الجمعان. ويقول تعالى: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. ويقول تعالى: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. تعلمون أيها الإخوة ما لقي المسلمون في مكة قبل الهجرة، بل ما لقي بعض المستضعفين الذين لم يقدروا على الهجرة من مكة. تعلمون ما حل بهم من الظلم، ما لقوهم من الأذى، ما صبروا عليه من البلاء الشديد. وقد كان أرباب الحمية من المسلمين عندما يعانون ما يعانون ويرون ما يرون، تثور نفوسهم على الظلم فيطلبون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأذن لهم بمقابلة العنف بالعنف والشدة بالشدة. فيقول لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: لم أمر بقتال، لم أمر بقتال، اصبروا. إلى أن كانت السنة الثانية من هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأذن الله تعالى له ولأصحابه بالقتال، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. أذن للذين يقاتلون. الله تعالى أذن للمؤمنين بأن يردوا على العدوان، أذن لهم بأن يقاتلوا. بأي سبب؟ لماذا أذن الله تعالى لهم بأن يقاتلوا؟ وهذا يكشف لكم عن حقيقة القتال في الإسلام. أذن لهم بأن يقاتلوا لأنهم ظلموا، يعني أذن لهم بالقتال لدفع الظلم الذي نزل عليهم، الظلم المستمر لهم ولإخوانهم. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق، هذا جزء من الظلم الذي وقع بهم، أنهم اضطروا اضطرارا إلى الهجرة. لماذا كان هذا الظلم؟ لماذا كان هذا العدوان؟ ماذا فعل هؤلاء المؤمنون؟ لم يأتوا بجريمة إلا أن قالوا ربنا الله، ورفضوا أن يعبدوا الأوثان والأصنام. وهنا يا أيها الإخوة، تتكرر في القرآن سنة العدوان يجب أن يدفع بالقتال، الظلم يجب أن يدفع هذا الظلم، هذا حق للمظلومين، وواجب على المؤمنين أن ينصروا المستضعفين ويرفعوا الظلم عن المظلومين. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لولا أن الله يدفع الظالمين المعتدين بالمؤمنين المقاومين لطغى الظلم وطغى الشر في كل مكان، ولهدم في جملة لهدم كل أماكن العبادة، لهدم الصوامع التي يأوي إليها الرهبان، وبيع كنائس النصارى، وصلوات أماكن العبادة لليهود، ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. ولينصرن الله من ينصره، هذا وعد يا إخواني. ولينصرن الله من ينصره، الذي ينصر الله عز وجل فيكون مع الحق ضد الباطل، ويكون مع العدل ضد الظلم، ويتخذ في حربه للباطل والظلم الأسباب، فإن الله ينصره. ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض، يعني المسلمون عندما ينتصرون إنما يكون انتصارهم لخير البشر، كل البشر. الذين إن مكناهم في الأرض إن حققنا لهم النسب والسمتين، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة رمزا لعبادة الله الواحد الأحد، وآتوا الزكاة رمزا للتضامن الاجتماعي، وأمروا بالمعروف رمزا لإشاعة الخير، ونهوا عن المنكر رمزا لمطاردة الشر، ولله عاقبة الأمور. والله تعالى يقول: فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة، ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف يؤتيه أجرا عظيما. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها، واجعل لنا من لدنك وليا، واجعل لنا من لدنك نصيرا. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان، وإن أصوات المستضعفين المتحدين في فلسطين لتختلط من الآذان وتختلط من القلوب، ولكنها لا تجد عندنا نحوة الإيمان لا أقوم القتال، وإنما عن بذل أن بذل بذل المال الدعاء الاهتمام المستمر بهؤلاء المستضعفين. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت، فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. هذا هو الفرق بين جهاد المسلمين وبين قتال غيرهم من الظالمين المستبدين. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، يقاتلون في سبيل الحق والعدل والخير، الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت، يقاتلون لاستعباد الشعوب، يقاتلون لنهب الشعوب، يقاتلون للتحكم بالبشر في هذه الأرض. هذا هو فرق بين قتال وقتال، هذا هو فرق بين حرب وحرب. أعيد، الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت، فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. أيها الإخوة، اسمحوا لي أن أقصد قفزة طويلة. ما هي مقدمات غزوة بدر؟ أنتم تعلمون أن المسلمين عندما قرروا الخروج من مكة المكرمة تركوا في مكة بيوتهم، تركوا أرضهم، تركوا أموالهم، ولم يخرجوا بشيء من ذلك. وقد سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن أذن له بالقتال بقافلة لقريش عائدة من ديار الشام فيها بعض تجارتهم وأموالهم، مما كان أمرا مفيدا لو وضعوا يدهم عليه يستردون بذلك بعض حقوقهم، ويكون أيضا ذلك خطوة في الحرب المعلنة بينهم وبين الشرق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه، أخبرهم بخبر القافلة، وكان في القافلة فقط نحو 30 أو 40 من الرجال، وندبهم بالخروج إليها لعل الله أن ينفلكموها، يعني قد تكون غنيمة لكم. فالناس لما سمعوا هذا الأمر، قافلة فيها نحو 30 أو 40 من الرجال، يعني لا يستأهل الأمر أن يخرجوا جميعا أو أن يستعدوا لذلك كل استعداد، فخف بعضهم بالخروج وثقل بعضهم. ولكن أبا سفيان الذي كان على رأس القافلة علم بخروج رسول الله صلى الله عليه وسلم وبخروج أصحابه، فأرسل ضمضم بن عمر الغفاري، أرسله إلى قريش يستنفر قريش للدفاع عن قافلتها وعن رجالها وعن أموالها، ووسع ضمضا وعلمت قريش فهبت هبة رجل واحد وحسدت ما أمكنها أن تحسده من القوة وخرجت لتحمي القافلة وتحمي رجالها في القافلة وأموالها في القافلة. كان الرسول صلى الله عليه وسلم قد خرج بأصحابه باتجاه بدر. بدر كان ماء وكان يقام هنالك موسم من المواسم وسوق من الأسواق كل سنة من السنوات. وعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم بخروج القوة القرشية الكبيرة للدفاع عن القافلة ماذا يصنع. هم قد خرجوا بعدد محدود وباستعداد قليل وقريش قد خرجت بقوتها وجبروتها واستعداد كبير. وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعا أصحابه وشرح لهم الأمر، أخبرهم بخروج قريش للدفاع عن القافلة وقال أشيروا علي أيها الناس. شوف الشورى، معنى الشورى أشيروا علي أيها الناس، مع العلم الحقيقة أنهم لو رجعوا لكانت هزيمة نفسية ومعنوية كبيرة جدا في أول احتمال لهذا الصدام. أشيروا علي أيها الناس. فقام أبو بكر الصديق رضي الله عنه فقال وأحسن، ثم قام عمر رضي الله عنه فقال وأحسن، ثم قام المقداد بن عمر فقال له يا رسول الله، انظروا إلى هذه الكلمات العظيمة، يا رسول الله امض لما أراك الله فنحن معك، والله لا نقول لك كما قال بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون، فوالذي بعثك بالحق لو سرت بنا إلى بلك الرماد موضع بعيد في بلاد اليمن لجالبنا معك من دونه حتى تبلغ، لقاتلنا كل من يعترضنا، كل القوى التي تعترضنا حتى تبلغ غرضك. فأثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم على المقداد ثم عاد يقول أشير علي أيها الناس، يقصد الأنصار، هؤلاء من قومه المهاجرين يقصد الأنصار. وفطن لذلك سعد بن معاذ رضي الله عنه فقال والله لكأنك تريدنا يا رسول الله، بدك تسمع كلمة الأنصار. قال له أجل. قال كما ننظر إلى هذه الكلمات العظيمة، قال فقد آمنا بك وصدقناك وشهدنا أن ما جئت به هو الحق، وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة، فامض يا رسول الله لما أردت، فوالذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر فخطه لخدناه معك، ما تخلف منا رجل واحد، وما نكره أن تلقى بنا عدونا غدا، إنا لصبر في الحرب صبر في اللقاء، لعل الله يقر بذلك عينك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مستبشرا وقد نشطه قول سعد سيروا وأبشروا، فإن الله تعالى وعدني إحدى الفئتين، الله تعالى وعده إما أن يظفر بالغنيمة وإما أن يقهر المشركين في المعركة. يا أخواني أود أن أقول لكم، عندما يتوجب القيام بالواجب يجب على المسلمين أن يؤدوا الواجب مهما تكون الظروف صعبة. أقول هذا بمناسبة ما نراه مما يعانيه إخواننا في فلسطين، هذه المعاناة التي لا تشبهها معاناة، ما نراه من هذا وما نرى من غفلة الحكام والملوك والشعوب من استسلامها وذلها وخوفها ورعبها وعجزها عن أداء أدنى واجباتها. ولا أريد أن تختلط الأمور، وأعود بكم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى أصحابه الذين استشارهم وسمع منهم، وكان الله عز وجل يسمع ويرى فأرضاه إقدام المقدمين ولام المترددين. المترددين وقد وجب القتال لامهم، ولام الخائفين الذين لم يستحبوا أن يؤدوا الواجب. كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين، وإن فريقا من المؤمنين إيش؟ لكارهون، يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. أبو سفيان على رأس القافلة اللي فيها المال والبضاعة علم بخروج رسول الله كما ذكرنا، فأرسل يستنفذ قريش ولكنه أسرع، فجعل بدر عن يساره ابتعد عنها وساح لاتباع طريق الساحل ونجا بالقافلة. فأرسل إلى قريش أن الله أنقذ قافلتكم ورجالكم وأموالكم فارجعوا خلاص ما في ضرورة. فقال أبو جهل المستكبر بكفره وبسيادته وبقوة الجيش الذي خرج معه، قال والله لا نخشى حتى نرد بدرا فليقيم ثلاثا ننحر الجزر والجبال ونطعم الطعام ونسقى الخمر وتعزف علينا القيام الجواري المغنيات، وتعلم العرض بنا ولخروجنا فلا يزالون يهابوننا أبدا. الرسول صلى الله عليه وسلم ببدر والجيش القرشيون مقبلون من هناك وسيتلاقون بعد وقت قصير. ونظر رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إلى جيش المشركين وهو ينحدر من العقنطل، العقنطل تسيب للرمل، ينحدر من العقنطل بكل عتو واستكبار. فقال اللهم هذه قريش قد أقبلت بخيلائها وفخرها تحاربك تحاربك وتكذب رسولك، اللهم فنصرك الذي وعدتني. دوما التوجه إلى الله عز وجل، وهذه هي قوة كبرى للمؤمنين، التوجه إلى الله ودعاء الله عز وجل. نحن نحتاج إلى هذا الدرس في هذه الأوقات التي يزحف فيها الظالمون على المؤمنين من كل مكان من الأمكنة ظلما وعدوانا. ثم كمان أنا بحاجة أني أختصر لكم، ثم وقعت المعركة فإذا بمعجزة تقع بمدة قصيرة ساعة من الزمن، وإذا بالمستكبرين يذمون وبالمقدمين يهربون من قريش. لقد هزمت قريش شر هزيمة، وانتصر المسلمون أشد انتصار، وترك القرشيون في ساحة المعركة 70 قتيلا وأسر منهم 70، أما المسلمون فلم يخسروا إلا 14 رجلا، 6 من المهاجرين و8 من الأنصار. هذا النصر الخاطف القوي السريع، ما هو سره يا ترى؟ ما هو سره؟ فلنستعرض نحن الوقائع استعراضا سريعا لنضع يدنا على هذا السر. هل كان انتصار المسلمين في بدر انتصار عدد على عدد؟ لا، فقد كان العدد الأكبر مع المشركين. كان عدد المشركين في غزوة بدر يتراوح بين 900 إلى 1000، وكان عدد المسلمين 310 رجلا. إذن العدد كان مع المشركين، فالانتصار لم يكن انتصار عدد على عدد. هل كان هذا الانتصار انتصار سلاح على سلاح؟ كان مع المشركين في غزوة بدر 600 درع، وكان مع المسلمين 60 درع، يعني 10 أضعاف الصورة. كان مع المشركين في غزوة بدر 100 فرس، وكان مع المسلمين فقط فرسان، فرس للمقداد بن عمر وفرس للزبير بن العوام. كان الرسول صلى الله عليه وسلم معه 70 بعيرا يعتقبونها، يعني كل لسان رسوله الكريم لما يذكر لنا يا أيها المؤمن المقبل عليه الله تعالى يقول معليش إن كان قد وقع، إن أقبلت علي بصدق وإخلاص، وإن كان قد وقع منك قبل هذه الصلاة بعض الذنوب وبعض الآثام، فأنا غفرتها لك، فأقبل علي وافتح في حياتك صفحة جديدة تكتب فيها سطور الطاعة وسطور الخير. هذا نوع من التشجيع. ولا تستغرب الحقيقة أن الصلاة كيف تمحو الذنوب. الرسول صلى الله عليه وسلم بين لنا الأمر بيانا يجعلنا نلمس هذه الحقيقة لمس اليد. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، يعني يقول مخاطبا أصحابه، وهذا يعطيكم صورة كيف كان الرسول يعيش مع أصحابه، وكيف كان يحرك أفكارهم، وكيف كان يبعثهم إلى التفكير وإلى المشاركة، كيف كان يعلمهم من خلال المشاركة. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات هل يبقى من درنه شيء؟ نهر نقي جاري طاهر يغتسل منه 5 مرات باليوم، هل يبقى من درنه وسخه الوسخ على جسمه شيء؟ قالوا لا يبقى من درنه شيء. قال فذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا. يعني الصلوات الخمس مثل هذا الماء الذي ينسكب فينظف الجسم من الأدران. الصلاة تطهر القلب من الذنوب ومن الآثام، فإذا الإنسان بعد ذلك مهيأ للطاعة كما كأكمل ما تكون التهيئة. يا أخواني، العبادة في جوهرها والصيام بشكل خاص الحقيقة، العبادة يجب أن يكون لها آثارها في حياة المسلم. إن لم نجد هذه الآثار معنى ذلك أن عبادتنا ناقصة، أن بها شيئا من الأشياء. الله تعالى يقول يا أيها الناس، خطاب لي، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. يعني العبادة يجب أن تكون طريق للتقوى. إيش التقوى؟ قال التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. أنا بدي أقول شيء آخر، التقوى هي هذه الحالة التي تكون في قلب الإنسان ونفس الإنسان تجعله يبتعد عن المعاصي وتجعله يقوم بالواجبات. فالعبادة الحقيقية تؤدي إلى التقوى، وإن لم تؤدي إلى التقوى معنى ذلك فيها شيء ما من النقص، ولعل الاستمرار على هذه العبادة يحقق هذا الأمر. الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. يعني سبيل لتكون التقوى في قلوبكم، وإذا كانت التقوى كانت الطاعة وكان البعد عن المعصية. والله تعالى يقول وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فالذي والله ينفتر من الصلاة ليبقى ضحاء المعاصي هذا لم يصلي صلاة حقيقية. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. بالمناسبة مرة من المرات أحد الناس كان يتحدث كأنه من أصحاب العلم والفكر، كان هو يقصر في الصلاة، كان يقول له طيب أنت إيش يعني هل يذكر؟ يقول لهم الله تعالى يقول ولذكر الله أكبر إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. ذكر الله أكبر من الصلاة، فأنا أذكر الله عز وجل وأستغني بذلك عن الصلاة. شوفوا الجاهل، أحيانا الواحد لما يكون جاهل ويقرأ بدون فهم كيف يقع بألوان من الخطأ. ولذكر الله أكبر معناها ذكرك الله وأنت بين يديه في الصلاة أكبر من ذكرك له في المجالات الأخرى. شايفين كيف؟ ذكرك لله عز وجل وأنت بين يديه في الصلاة أكبر من ذكرك في المواطن الأخرى خارج الصلاة. هذه واحدة. والمعنى الثاني ولذكر الله أكبر، تعرفوا الله فاذكروني أذكركم، يعني أنتوا إذا ذكرتموني أنا أذكركم في نفسي أو في ملأ خير من الذي ذكرتموني فيه. أنا عند ذن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني. يعني أن يذكركم الله تعالى في نفسه أو في ملأ خير من الملأ الذي أنتم فيه أكبر بكثير من أن تذكروه أنتم. يعني ما يكافئكم به الله عز وجل من ذكره لكم هو الشيء الأكبر والشيء الأعظم. إذن يا أخواني، كان علي أن أوضح بالنسبة للقضية الثانية الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان، وهذه قضية ولا ذكر الله أكبر أتت على الهامش. بعدين بدي ألفت النظر حيعما يخطر لي الأنسة، وكثير من الأحيان بجيب شاب من الشباب بيقول لك يا أخي ما لي عم أخشع بما فيه الكفة، بتلاقي حزين وبال يا أخي الحقيقة المبالغات الله تعالى لا يريدها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يعني الاعتدال في هذا الأمر. ومما يزيد هذا الإشكال بيقول لك إن والله العابد الفلاني كان كذا وكان كذا وكان كذا، وقسم من هذه الأشياء صحيح في عبادة بعض الناس، لكن شيء لا بينزل بأذان ولا بميزان. على سبيل المثال يقرأ الواحد بكتاب إحياء علوم الدين، وهذا من أجل الكتب بالمناسبة، والإمام الغزالي رحمه الله تعالى رجل نادر في هذا الوجود الحقيقة، رجل عظيم روحا وعظيم علما وعظيم فكرا، لكن كان في الكتاب يتساهلون برواية أشياء. مثلا يعني أريد لكم لما بيجي الواحد يقارن نفسه بإبراهيم عليه السلام كما يروى عنه، هيش يروى عنه؟ قال كان إبراهيم الخليل إذا نهض إلى الصلاة سمع وجيب قلبه من مسافة ميلين، دقات قلبه من خشية الله كان سمع من مسافة ميلين. بتصدقوا هيك شيء؟ أنا ما بصدق. الله تعالى هذا يخالف النقل الصحيح ويخالف العقل، يخالف النقل. فلما أنا بقارن نفسي أنا صاحبي هم اللي عم يسمع دقة، إذا أنا ما خشعت ما دق قلبي وانسمع على مسافة طويلين. هذا بالحقيقة. أو نقرأ أحيانا كلام قال سيدنا عمر، كما نسمع هذه القضية الثانية، السيدنا عمر كان له ورد من القرآن يقرأ بالليل، قال إذا مر بآية سقط على الأرض وبقي عدة أيام يعاد كما يعاد المريض. كما أيضا شو بيقرأ بالحياة، كل ما أرى آية كذا وكل ليلة وبده يقعد عدة أيام، كيف يدير شؤون الدولة وكيف؟ هذه الأمور واقعية. لذلك يا أخواني يقبل الإنسان على الله عز وجل بصدق وإخلاص، يستحضر عظمة الله، ولا بد أن يخشع قلبه لعظمة الله، يخشع يعني يخضع قلبه، يذل لعظمة الله عز وجل، يخاف بأس الله، يرجو مرضاة الله عز وجل. أن ذلك الحقيقة ويصل إلى درجة ما مع الرياضة والمتابعة يصل للكثير. بشيء بسيط وإن كان يعني هي من المشكلات أني عم أطيل عليكم، لذلك أنا تكفيرا عن هذا الذنب بعد ما انتهي بدي أقول لبنتي اللي جابتني أنا مضطر أني أمشي بعد التذكرة من سن تنزل. أقولكم شيء، لو فرضنا الواحد منا طالب تقي بده يدخل لفحص صعب، لما يصلي الصلاة هي نفس صلاة بالأحوال العادية، لما بقلبه بيبقى مستحضر قدرة الله عز وجل وقلبه ممتلئ بالخوف والرجاء إلى الله أن يعينه. لو فرضنا لا، بده يدخل غرفة عملية خطيرة وصلى قبل أن يدخل، كيف تكون صلاته؟ كيف يكون قلبه؟ كيف يكون استحضاره لله عز وجل؟ كيف يكون ارتباطه بالله عز وجل؟ إذا كان مثلا من الذين يخافون ركوب الطائرات، بعض الناس يخافون لو فرضنا بده يركب يمشي بالقلبه عما وصلى صلاة تربط لله عز وجل، صلاة مودع بهذا، مجاهد في سبيل الله، مجاهد في سبيل الله لا يعلم متى يلقى وجه الله عز وجل، عندما يصلي الصلاة الأخيرة وهو أمام عملية. كيف تكون الصلاة؟ إذن يا أخواني، خشوع المسلم يرتبط بجدية هذا المسلم ومنهوبه بواجبه في مختلف جوانب الحياة. المسلم الذي يريد أن يواجه تحديات العالم والعصر والنهوض بل يجب على كل صعيد يشعر بحاجته إلى الله، فلما يقف بين يدي الله يرتبط قلبه بالله يشد ارتباط. فإذا أردتم أن تذوقوا حلاوة الخشوع وطعم الخشوع فكونوا جادين، خوضوا معارك الحياة في مختلف المجالات، المجالات العلمية الاجتماعية الاقتصادية، خذوها بجد، وستشعرون عند ذلك للعبادة بطعم آخر، وسيترك ذلك آثاره في مختلف جوانب حياتكم. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا لكل هذا الخير، والسلام عليكم ورحمة الله.